أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في المقدمة الثالثة التي انعقدت للبحث عن أن الاستصحاب هل هو قاعدة أصولية أم فقهية. ووصل بنا الكلام بالأمس بعد الاستذكار طبعا لضابط المسألة الأصولية وميزانها وخلاصة الفارق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية، أقول وصل بنا الكلام إلى الحديث عما اشتهر بين الأصوليين من أن المسائل الأصولية إجراؤها وظيفة المجتهد والقواعد الفقهية إجراؤها وظيفة المقلد، وترتب على هذا عند مشهور الأصوليين أن كل ما كان جاريا في الشبهة الحكمية حيث إنه وظيفة المجتهد، حيث إنه من مسائل الأصول فهو وظيفة المجتهد، وكل ما كان جاريا في الشبهات الموضوعية فهو وظيفة المقلد العامي. هذه القضية قلما بحث عنها وتعرض لها في الكتب الأصولية، وهي غير مطروحة على بساط البحث قديما، وإنما طرحت من قبل المتأخرين أو متأخري المتأخرين محققي علم الأصول، ولم أجدها محررة في مكان سوى ما رامه المحقق النائيني رضوان الله عليه، حيث تعرض لهذا البحث في بداية الاستصحاب من تقريراته، وبالأخص تقريره الأخير، يعني الدورة الأخيرة من دوراته التي هي الموسومة بأجود التقريرات، والتي هي بقلم السيد الكوئي رضوان الله عليهما. طبعا إذا بتلاحظوا أنتم كتب الأصول يا أخواني، ترسل هذه إرسال مسلمات من دون نقاش ولا جدال ولا كلام، مع أن للتوقف في هذا مجالا وللبحث عنه باع بلا شك ولا ريب، خصوصا وأن الأمر وصل ببعض المحققين في علم الأصول في عصرنا إلى إنكار هذه الدعوة، مفيدا أنه لا فرق بين الجاري في الشبهات الحكمية والجاري في الشبهات الموضوعية على مستوى أصولية المسألة، وكلاهما يلقى إلى المجتهد خير إن شاء الله، وكلاهما يجريان في حق المقلد غاية الأمر، المقلد لقصوره العلمي بعض المسائل لا يطرقها، بينما البعض الآخر يمكنه طرقها، وهذا ليس فرقا فارقا. جيد، هذا ما أفاده صاحب المنطقة في الجزء الأول من منطقة الأصول في أوائل الكتاب حدود صفحة 30-32 ضاربا بعرض الحائط ما اشتهر بين الأصوليين مفيدا هذا المطلب بأدنى اختصار في نصف صفحة تقريبا من دون أن يعني نفسه للبحث المفصل عنه. جيد، راجعت أيضا مواضع أخرى من كتابه كبدايات الاستصحاب، يعني المكان الذي طرح فيه المطلب المحقق النائدي ما وجدت ذكر شيئا بل أحال إلى ذلك الموجود، يعني إلى أول كتاب. المهم في هذا المجال أن نعرف ما أفاده المحقق النائيني وبشكل دقيق، لأن المطلب مطلب كبروي يا أخوان غير مختص بالاستصحاب، وهذا المطلب تترتب عليه أصولية مسألة الاستصحاب عند من لا يقول بجريانه في غير الشبهات الموضوعية، وقد التزم بهذا صريحا السيد الخوئي إذ أفاد بأنه بناء على القول بعدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية يكون قاعدة فقهية ولا يكون مسألة أصولية كما هو الصحيح عنده على تفصيل يأتي في محله كما ألمحت بالأمس. ويترتب على هذا أيضا أننا إن قلنا، وهذا يولد إشكالية جديدة، أننا إن قلنا بجريانه في الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية معا فيلزم أن يكون دليل الاستصحاب يثبت في آن وبنفس الصياغة مسألة أصولية وقاعدة فقهية، وهذا قد ينجم عنه إشكالية تحتاج إلى جواب. جيد، فالمهم تنقيح الكبرى يا أخوان، لأن هذا البحث برمته، خليني أضويلكم عليه يا أخوان، بحث مهم وهو بحث كبروي لا يختص بالاستصحاب. احنا بحثنا في البراءة ايضا عند البحث والحديث عن حديث الرافع عن ان دليل البراءة هناك المسمى بحديث الرافع هل هو مختص بالشبهات الحكمية ام بالموضوعية ام يشمل الشبهتين الحكمية والموضوعية معا، ونفس البحث يتأتى هناك أننا إن قلنا بأنه لا يشمل إلا الموضوعية فهو يثبت حينئذ شو قاعدة فقهية شبيهة بالبراءة التي تجري في الشبهات الحكمية بنفس صياغتها، وإن قلنا بأنه لا يجري إلا في الحكمية فهو دليل لمسألة أصولية، وإن قلنا بأنه يجري في الشبهتين معا فهو في عين الحال وبنفس الدلالة دليل في الاثنين معه، أيضا دليل حجية خبر الواحد. إن قلنا بأن خبر الواحد يختص بالشبهات الحكمية فالمسألة أصولية، إن قلنا بأنه شامل للشبهات الحكمية والموضوعية بناء على حجية خبر الواحد في الموضوعات كما يدعى بناء على الاستدلال بمفهوم آية النبأ أو بنحو من أنحاء الاستدلال بها، لأن وجوه الاستدلال بها متعددة، فحينئذ يدعى أنه في عين دلالته على المطلب باختلاف الوظيفة يصبح طارة قاعدة فقهية وأخرى قاعدة أصولية. البحث سيال يا أخوان، وقد المتتبع يجد موارد غير هذه أصلا أيضا. جيد، من هنا نحن بحاجة ماسة بعد معرفة الضابط، وهذا تقدم بالأمس وألمحت إليه إلماح، معرفة ضابط الفرق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية أو المصداقية، وبينا هذا بشكل واضح ومبسط يا أخوان من دون تعقيدة. كل ما كان المرجع في رفع الجهل به الشارع فشبهته الحكمية، كل ما كان المرجع هي رفع الجهل به غير الشارع فشبهته موضوعية بالاصطلاح الأصولي. طبعا المقصود من الموضوعية هنا المصداقية يا أخوان، وإن عبر الأصولي بالموضوعية، وإلا موضوع الحكم الشرعي قد يكون مخترع شرعي المرجع فيه أيضا كما بين. جيد، لكن يبقى التساؤل الكبير لليوم لازم نبحث ونطرحه، هو في أنه بعد وضوح الفرق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، أنه لماذا تكون المسألة أصولية عندما تكون جارية في الشبهة الحكمية، وتكون فقهية عندما تكون جارية في الشبهة الموضوعية؟ لماذا؟ ما هو الفرق؟ والتطبيق على الاستصحاب يا إخوان، وإلا هو يجري في غير الاستصحاب كما بيّن بعض موارده. جيد، أفاد المحقق النائمي رضوان الله تعالى عليه أن الفرق الأساس في هذا المجال هو في أن كل ما كان يرتبط باستنباط الأحكام الشرعية فهو شأن المجتهد ويلقى إلى المجتهد، والعبرة بالجهل والعلم واليقين والشك وإلى ما هنالك من حالات، العبرة كل العبرة بما يحصل من شك وشبهة وتردد وجهل وعلم ويقين للمجتهد، إذ العامي أجنبي عن هذا بالكلية، ولا علم له ولا خبر لديه. العامي يلقى إليه النتاج الفتوى، فتلقى إليه الفتوى حاضرة جاهزة. مثلا الماء الذي تغير بأوصاف النجاسة، إذا تساءلنا وشككنا هل تزول نجاسته بزوال تغيره ماء الكرب مش بيتنجس؟ جيد، إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، إذا زال تغيره من قبل نفسه وهو كرب باق على الكربية، هل يطهر أم يحتاج إلى وصله بماء معتصم مثله، يعني كرب على أقل تقدير، لكي يطهر؟ هذا السؤال ليس لدى المقلد أو العامي أي علاقة به سوى أنه مورد للحكم، مورد للنتيجة. لماذا لا علاقة له يا شيخنا النائمي؟ يقول لأن المقلد ليس من شأنه البحث في الأدلة الشرعية ولا قدرة له على ذلك، فهذه الأدلة الدالة على حكم هذا الماء سواء كانت هي الطهارة أم كانت هي النجاسة، هذه تلقى إلى المجتهد وهو الذي يبحث عنها، وهو الذي يبحث عنها ولو لم يكن باحثا عن حكم نفسه، ولو لم يكن لديه أدنى ابتلاء بهذا الأمر على الإطلاق، فهو يبحث عن هذا الأمر ويستنتج النتيجة سواء كانت الفتوى بنجاسة الماء أم بطهارة الماء، ثم يلقي إلى المقلد هذه النتيجة، والمقلد يطبق هذه النتيجة على موارد ابتلائه. هذا الشبهة شو اسمها؟ شبهة حكمية. نحن مش شاكين بأن الماء تنجس بنجاسة، ولا شاكين بأن الماء تغير بأوصاف النجاسة، ولا شاكين أيضا بأن التغير زال، ولا شاكين بأنه زال من قبل نفسه،
ولا شاكين بأنه لم يلتقي بكر. من جهة الموضوع كل شيء واضح عندنا، ما عندنا أي شك، لكن شكنا في نجاسته وعدم نجاسته الآن وقد عاد ماء طبيعيا غير متغير بأوصاف النجاسة، في أن الشارع هل حكم بأن زوال تغيره من قبل نفسه يعيده إلى الطهارة تلقائيا أم لا يحتاج إلى وصله بالمعتصم؟ هذه المراحل كلها من إلقاء الأدلة إلى البحث في أسانيدها إلى البحث في دلالتها إلى 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 شأن المجتهد وليس شأن المقلد، لأن العامي والمقلد جاهل بهذه الأمور، لا يعرفها ولا يألفها ولا يعرف عنها شيئا، تلقى إليه النتيجة فقط كما لا يغفر. جيد، في نفس هذا المعنى، في نفس هذا المعنى، إذا كان الحكم واضحا وعلمنا أن الماء وقعت فيه نجاسة وعلمنا أن الصفرة التي في الماء هي نتيجة غلبة الدم على لونه، ثم شككنا في زوال تغيره، ما عندي شك أنا كمقلد لأن مرجع يفتي بأنه إذا زال من قبل نفسه طهر، ما عندي شك بالشبهة الحكمية، وشكي مرفوع تعبدا إذا موجود ما عندي مشكلة، لكن أنظر في الماء أشك أنه عاد إلى طبيعته أم لا تزال فيه صفرة. هذه شبهة موضوعي مش حكمي، أنا واضع عندي إذا عاد طبيعي طهر، إذا ما عاد طبيعي بعد نجس، أشك في أنه عاد طبيعيا أم لم يعد. ومرات بيكون الشبهة بيكون الشك بنحو الاصطحاب الشخصي، مرات بنحو الاصطحاب الكلي، إذا وقع فيه شيء طاهر مثلا صبغة صفراء وشكينا أن هذه الصفرة من صفرة النجاسة بقيت أم أنها فرد جديد حدث، كما في حالات، ما علينا الآن بالحالات المعقدة مش وقتها يا أخوان، نحن عم نوضح أصل الفكرة الآن. هذه الشبهة اسمها شبهة موضوعية، هذه الشبهة الموضوعية يا أخوان، يقول المحقق النائيني الذي يجري الاستصحاب هنا هو المقلد وليس المجتهد، ما له علاقة المجتهد في المجتهد، ما له أي علاقة. كيف يعني ما له أي علاقة يا شيخنا النائيني؟ يقول في إجراء الاستصحاب ليس له علاقة، شو يعني؟ وضح لنا قبل ما أقول لك كيف، وضح شو مقصودك بكل بساطة يا إخوان. يقول العبرة هنا في إجراء الاستصحاب بيقين وشك مجري الاستصحاب، سواء كان مجري الاستصحاب مقلد أم كان مجتهدا، وبعبارة أخرى الذي يجري الاستصحاب في المقام هو المكلف، مقلدا كان أم مجتهدا، والمجتهد أيضا مكلف شرعا، ها؟ فالعبرة في جريان الاستصحاب هنا بيقين المكلف السابق وشكه اللاحق، بحيث بلكم منبه، بحيث أن المجتهد مقلدي مرجعي نفسه ما عنده شك في أن الماء لا يزال على تغيره، لم يصفو بعد كاملا، لكنني أنا أشك في أنه صفى أو لم يصف. هو يفتي بنجاسة هذا الماء لنفسه، مش فتوى، هذا حكم شخصي بيترتب على تشخيص الشخص المكلف. أنا قوله بأن هذا الماء نجس مش حجة علي، لأن المقام مش مقام استنباط حكم شرعي، المقام تطبيق الكبرى على الصغرى. في تطبيق الكبرى على الصغرى، التطبيق العادي الطبيعي، ليس تطبيق أحد حجة على أحد ولو كان المجتهد مع المقلد. أنا حتى أحكم بالنجاسة هنا أحتاج إلى إجراء استصحاب بقاء التغير. من دون استصحاب بقاء التغير لا أحكم بالنجاسة. خليني أمثلكم المثال بأسلوب آخر صارخ أكثر وأوضح. المجتهد يجزم، مجتهدي أنا مقلدي يجزم بأن الماء زال من قبل نفسه تغيره. لك ليش عم تشكك يا أخي؟ طلع بالماء طبيعي وحط بحلقه وبيشرب تمام. عنده قناعة تامة بأن الماء زال تغيره. أنا كلما نظرت في الماء، يمكن لضعف بصري ما أدري، يمكن لأي سبب من الأسباب، وسوسة شخصية يا أخي، ويمكن يكون واقعي أكثر منه في التشخيص، أرى أشك أنه تغير أو ما تغير. في اعتمده في البناء على طهارة هذا الماء لا أستطيع، لأن هذا مش من وظائفه كمرجع ولا من وظائفه كمجتهد، هذه من وظائف ما المكلف بما هو مكلف، سواء كان مجتهدا أم مقلدا، كان مجتهدا أم مقلدا. شو الموضوع حينئذ؟ حينئذ علي أن أستصحي، فيكون الماء بالنسبة لي متنجس بعده، ويكون بالنسبة له طاهر. لكن الفرق شو بالفتوى؟ لا، الفرق في التشخيص. شو نستنتج من هذا؟ نستنتج من هذا أن العبرة هنا بيقين وشك العامي المقلد، وليست العبرة بيقين وشكل المجتهد. بركم أكثر. المجتهد رأى بأم عينه النجاسة تقع في الماء وتغير الماء، الماء حالته السابقة الطهر ولو حالته الأصلية ماء طهورة، ها؟ أنا أشك في أن ما وقع في الماء هو نجاسة، أشك في أن ما وقع في الماء نجاسة. الماء الآن متغير يميل إلى الإحمرار، لكن شك قلكم وهو دم هو الذي جعله كذلك. قلكم هذا جيد. صفرة التي فيها أشك أنها. طيب المجتهد يقول يا فلان مو تقلدني انت، انا رأيت الدم بعيني، ولكن مجتهد يمرجع يفتي بعد حجية خبر الواحد في الموضوعات. انا قلته بالحجية يا عدم الحجية، هو يخبرني بوقوع الدم حجة علي شيء؟ مش عم نحكي عن الاحتياط، احتاط قد ما بدك، عن وظيفتك عم نحكي. ما هي وظيفته؟ بحسب فتوى تمام. هو واحد يخبر في موضوع وهو يفتي بعد حجية خبر الواحد في الموضوعات. يعني لو أنا مقلد السيد القوي الذي يفتي بعد حجية خبر الواحد مثلا في الموضوعات، وقال لي أنا رأيت النجاسة وقعت، ليش شك جنابك؟ قال له أنت بحسب فتوى أو مو حجة. أنا كان طاهر هذا الماء، الآن بعد أن تغير أشك أنه تغير بسبب ملاقات النجاسة أو بسبب ملاقات شيء ثاني. ذكركم ها؟ أستصحب شو؟ طهارته. هو وظيفته الوجدانية نجاسة الماء، وأنا وظيفتي التعبدية طهارة الماء. العبرة بشك، والعكس بالعكس. لو أن المقلد أخبر المجتهد نفس الكلام، هو أنا بدي أعكس لكم إياها. لو أن المجتهد يقول بحجية خبر الواحد في الموضوع،
وأنا أقلده، وهو شك نفس الشك السابق، وأنا أخبرته، حجة علي والله مو حجة، حجة أنا اللي مشخصت في الموضوع الخارجي.
ضبط.
سبب الفرق هو الاختلاف في الشبهة الحكمية مش في الشبهة الموضوعية. إذا شو بنكتشف من هذا؟ نكتشف من هذا أن الذي يجري القواعد والأصول وكل شيء في باب الشبهة الموضوعية هو المقلد، والعبرة بيقين وشك المقلد، بينما في الشبهة الحكمية العبرة بيقين وشك وحالات المجتهد. هذا ما يفيده المحقق النائي. بعدين بآخر كلامه بيترقى ترقي، أتركه إلى الغد حتى تتضح المسألة بشكل دقيق. لكن قبل أن نختم البحث اليوم نسأل سؤال، نقول لشيخنا النائي، بدا السؤال بدنا ندور له على جواب، لابد أن نبحث عن جوابه. هل العبرة في المسائل التي ذكرتها بيقين وشك المجتهد، بحيث أن غير المجتهد لا يقين ولا شك له ولا ينبغي له، مثل وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أم أن الفرق بين المجتهد والمقلد هو قدرة المجتهد على حل الإشكالية والشبهة وعدم قدرة المقلد على حل الإشكالية والشبهة؟ شوف كلام المحقق النائيني ظاهر كالصريح، بل صريح في أن الأدلة في الشبهات الحكمية تلقى إلى المجتهد، في الشبهات الموضوعية تلقى إلى المكلف، إلى المقلد، إلى العامي. في الشبهات الحكمية النتيجة فقط الفتوى النهائية تلقى، ما له شغل لا باليقين ولا بالشك ولا بشيء من هذا القبيل. معنى هذا الكلام، انتبهوا يا إخوان، أن عملية الإفتاء ليست نيابة للمجتهد عن المقلد، ابتداء المخاطب بها هو المجتهد، بينما في الشبهات الحكمية المخاطب بها دائما وأبدا وابتداء هو المقلد. هل هذه صحيحة؟ هذا بيت القصيدة وبيت القبات، أم غير صحيحة وأن الإشكالية والفرق في محل آخر؟ أيضا تساؤل مش جواب، بأن يقال بعد جزء من السؤال، يعني بأن يقال بأن الفرق بين المجتهد والمقلد ليس في أنه المقلد لا يشك ولا يتيقن ولا ولا ولا، الفرق هو أن تكليف عموم الناس بحل المشكلة تكليف بغير المقدور، لأنه يحتاج إلى مقدمات كثيرة غير مقدورة لأكثر الناس، ومن يقدر على حل المشكلة هو خصوص المجتهد، فلم يعد الفرق على مستوى الموضوع والوظيفة، الوظيفة التكوينية الخارجية، صار الفرق على مستوى القدرة وعدم القدرة، وأن المجتهد يقدر المقلد لا يقدر، وإلا الأدلة برمتها من أولها إلى آخرها كلها ملقاة للمكلفين. لكن في أدلة يوجد مكلفون يستطيعون الخروج عن عهدتها، وفي أدلة ما بيستطيع المكلفون الخروج عن عهدتها، بدهم أهل الخبرة اللي يقدروا يخرجوا عن عهدتها، وربما تكون في زمان ما بدها أهل الخبرة، صار بدها في زمان آخر أهل الخبرة. هذا مطلب جوهري يا أخوان وكبروي وسيال، مش خاص بالاستصحاب، لكن ما تعرضوا له بأي مكان، لذلك نحن آثرنا أن نتعرض له ونتوسع فيه هنا. غدا إن شاء الله نبحث في الجواب على هذين السؤالين أو السؤال ذو الشقين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.